بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اليمين الغموس ولغو اليمين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن أو وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع أو يقتطع بها مالا بغير حق، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لرجل: فعلت كذا؟ فقال: لا والذي لا إله إلا هو، لا والذي لا إله إلا هو ما فعلت. قال: فقال جبريل عليه السلام: قد فعل، ولكن الله عز وجل غفر له بقوله لا والذي لا إله إلا هو. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلان، فوقعت اليمين على أحدهما فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء. قال: فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كاذب، إن له عنده حقه. فأمره أن يعطيه حقه، وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله أو شهادته قال: رواهن أحمد، ولأبي داود الثالث بنحوه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله وبلا والله. قال: أخرجه البخاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يرد الأحاديث المتعلقة بآداب الأيمان، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن من حلف بغير الله أو حلف بالأمانة أو تبرأ من دين الإسلام، يعني بقصد تأكيد يمينه، فإن كان كاذبا فإنه يحكم له بما حكم على نفسه، أما إن كان صادقا فإنه كما جاء لا يسلم من هذا الادعاء، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يعزز يمينه بالتبرؤ من دين الإسلام، كأن يقول هو كافر أو يقول هو يهودي أو هو نصراني إن فعل كذا، فإن صدق في وبر في يمينه لكن هذا لا، يعني لا يسلم من تعلقه بهذه الديانات التي عزم وجزم يمينه وأكده بها. وقد عرفنا ما عرضه علماء الشريعة في تأويل هذا الحديث، فقالوا: إن أراد به التبرؤ من دين الإسلام فإنه يتبرأ، فإنه يخرج من دين الإسلام، وإن أراد أنه يرى صحة هذه الديانات بعد أن نسخ الإسلام فإنه يعتبر في رأيه خاطئا، بل إن رأى صحة ذلك فإنه يؤاخذ على هذا الموقف لأنه يتنافى مع اعتقاد الإسلام. والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما إذا قصد أن هذه الديانات كانت أصلها سماوية وأنها قبل أن تنسخ كانت دينا لله، فهذا يعني يهون الأمر ويكون ما قاله حقا. ثم ترجم المصنف رحمه الله في هذا الباب بيان حكم اليمين الغموس وحكم اليمين اللغو. أما اليمين الغموس فهي التي يحلف فيها الشخص متيقنا بأنه كاذب، يحلف على شيء ويعلم أنه كاذب فيما حلف، خصوصا إذا كان الغرض من ذلك أن يقتطع حق مال امرئ مسلم أو حق مال امرئ. إن حلف أن هذا الشخص ليس له حق ليأكل ماله، أو حلف أنه ليس عليه حق لأحد والواقع أن له أن عليه حقوقا للآخرين، فهذه اليمين تسمى باليمين الغموس. وإنما وصفت بكونها غموس لأن الله سبحانه وتعالى أوعد فاعلها أن يغمسه في النار، بمعنى أن يدخله في النار، فما دام قد أوعده الله بالنار وبالدخول في النار لذلك سميت باليمين الغموس. وهنا يسأل أهل العلم: من حلف على يمين كاذب هل يكفرها بالكفارة؟ يعني هل يمحو آثارها لو أكفر عن يمينه؟ الذي عليه أهل العلم أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لأنها من الكبائر، والكبائر لا تمحوها الكفارات، بل لابد أولا وقبل كل شيء من التوبة النصوح. فإذا حلف على شيء كاذبا متعمدا في حلفه فإنه لا يكفر، بل عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة النصوح. والتوبة تكون بالأمور التالية: أولها أن يقلع عن الذنب فلا يعاود اليمين، وثانيها أن يندم على ما فعل، كلما تذكر أحس بالندم وأظهر الندم وأحس بجريمته التي ارتكب وبالإثم الذي وقع فيه، والثالث أن يعزم على أن لا يعود، والرابع إن كان بسبب اليمين أكل مالا للآخرين فليعيد المال إليهم، المال. وهكذا تكون التوبة. أما أن يكتفي بالاستغفار، نعم الاستغفار يغفر الله به الذنوب، لكن الكبائر تفتقر في التخلص منها إلى التوبة النصوح، لأن الله تعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل إلا من تاب وآمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إذن اليمين الغموس هي التي يعقدها صاحبها، يحلف عازما على أنه ما فعل شيئا وقد فعله، يعني أنه ارتكب في فعله إثما بأن وقع منه خلاف ما حلف عليه وقد تعمد ذلك، فإنه وعد وأوعده الله بأن يغمسه في النار. واليمين الغموس تعد من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خمسة أشياء لا يكفرن، يعني لا يزول آثارهم بمجرد وجود الكفارة، بل لا بد فيها من التوبة. ذكر من ذلك الشرك بالله، فإن من أشرك بالله جل وعلا شيئا لا يقبل منه عمله وعمله يحبط إلا إذا تاب إلى الله توبة نصوحة. وأيضا من الأمور التي بين أنها لا تقبل فيها الكفارة اليمين الغموس التي يحلف عليه بها صاحبها على أنه ما فعل وقد فعل، أو على أنه لن يفعل وفعل، فهذه يمين تنعقد لكن لا كفارة عليها، بل التخلص منها إنما يكون بالتوبة إلى الله جل وعلا. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس، يعني خمس خصال ليس لهن كفارة وإنما يذهب آثارها بالتوبة: الشرك بالله، فمن أشرك بالله فلا بد أن يتوب، وقتل النفس بغير حق، يعني المراد به القتل العمد، والله سبحانه وتعالى أخبر أن من قتل عامدا فجزاؤه جهنم. قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي أنه يستوجب ذلك ولا يزيل أثر ذلك إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. قال: وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن، ومعنى بهته أي اغتيابه فيما ليس فيه، أن يغتاب المؤمن بما ليس فيه، فهذا يسمى بالبهت والبهتان، لأنه ألصق به تهمة هو منها بريء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين وحرم الغيبة سأله بعض أصحابه رضوان الله عليهم: يا رسول الله، قال: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بالذي يكره. قال: فإن كان فيه، يعني هذا الوصف، قال: فقد اغتبته، ذكرك له بما يكرهه وإن كان موجودا فيه فهذا يسمى غيبة، وإن لم يكن فيه ألصقت به تهمة، قال: فقد بهته. ودل هذا الحديث على أن الغيبة من الكبائر، وهذه لا تمحى إلا بالتوبة، والتوبة تكون بأن يقلع عن الذنب ويندم على ما فعل عما مضى، ويعزم على أن لا يعود، وأن يرد المظالم التي لأهلها. فمثل هذا الذي اغتيبه إن كان من الحكمة أن تسترضيه، أن تستسمحه، تذهب إليه تقول سامحني، فإن علمت أنه يقبل ويسامح فلا بأس. لكن إن كان كنا نخشى أننا لو بينا له ما جرت عليه الغيبة فإن هذا يزيده يعني عانة، ويحمله على أن لا يقبل منك توبة ولا يسامحك، فمثل هذا يكفي أن تستغفر الله له بقدر ما ترى أنك وفيته حقا. وإن كنت قد تكلمت عليه في مجالس، فإذا تيسر لك شهود تلك المجالس أو مثل تلك المجالس فلتذكره بخير ولتثني عليه ولتبين أن ما جرى منك حوله فيما مضى كان غير صحيح، حتى تعيد ثقة أهل المجالس فيه، وتثني عليه بما يمسح ما ألصق به، فهذه هي كفارة الغيبة. قال وبهت مؤمن، وجاء الوصف بالمؤمن، وكما يقول علماء الأصول إن تعليق الحكم بمشتق يشعر بعلية ذلك الحكم، أي بهت الرجل إذا كان مؤمنا، ومفهومه أنه إن كان كافرا أو كان فاسقا. هل يجوز لنا أن نبهته؟ الجواب لا، حتى وإن كان غير مؤمن، حتى وإن كان فاسقا، لا يجوز لنا أن نبهت أحدا، لا يجوز لنا أن نقذف إنسانا، أن نرميه بما ليس فيه. طيب لماذا جاء الكلام مقيدا بالمؤمن؟ يقول أهل أو علماء الأصول إن اللفظ خرج مخرج الغالب، لأن غالب من نهينا أن نبهته وأن نخاصمه أو أن نتكلم فيه هو المؤمن، فلما خرج اللفظ مخرج الغالب دل على أنه ليس له مفهوم. كلمة مؤمن مشتق، هذا هو تعليق الحكم بمشتق، لأنه نهى أن يبهت المؤمن، فتعليق الحكم بالمشتق دل على علية ذلك الحكم، أن العلة في ذلك لكونه مؤمن. لكن هذا لما خرج مخرج الغالب قلنا لا مفهوم له. قال والفرار يوم الزحف، الفرار يوم الزحف يعني عند قتال الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا قال يا الذين آمنوا إذا قاتلتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار، إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. واعتبر الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، ولهذا بين النبي أنه لا كفارة إلا متحيزا لقتال أو متحرف، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فهذا يبرر لك الفرار، أن يكون ذلك نوع من التكتيك في القتال، أو أن يكون ذلك بقصد الانضمام إلى جماعات أخرى، فهنا يجوز لك الفرار وفيما عدا ذلك لا يجوز. قال ويمين صابرة، وهذا محل الشاهد من الحديث ومناسبة الحديث للترجمة. يمين صابرة أي يمين مقصودة، يمين متعمدة، يمين معزوم عليها يقتطع بها مال بغير حق، يسلب بها أموال الآخرين، يقيم بينه وبينهم خصومة على أن هذا حق له. فإذا وجهت إليه اليمين حلف أنه حقه أو أنه ليس حق الآخرين، يقتطع بهذه اليمين المال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الخصمان، وقد يكون أحدهما ألحن بحجته من الآخر فيقضي له بنحو مما يقضي بحسب ما يسمع، فإن ما يقضي به لا يبيح لغير صاحب الحق هذا الحق، ولا يحل له هذا المال الذي أخذه، فإنه إن أخذه يأخذه مالا حراما، وهذا أيضا يعد من الكبائر. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لرجل: فعلت كذا؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو ما فعلته. يعني أنه كذب في يمينه. قال: فقال جبريل عليه السلام، أي أنزل الله جبريل بالوحي يبين له أن هذا الرجل كذب في يمينه، فقال: قد فعل، أي أنه كاذب لأنه فعل خلاف الواقع، لكن الله جل وعلا عفى عنه بسبب هذا التعظيم وهذا التمجيد الذي مجد به الرب جل وعلا، حيث قال: لا والذي لا إله إلا هو. لا والذي لا إله إلا هو، هذه الكلمة خففت من وطأة كذبه، والله سبحانه وتعالى عفى عنه يمينه الغموس التي حلف. فدل هذا الحديث على أن من قرن يمينه بهذا التعظيم فإن هذا ربما يخفف من وطأة اليمين التي حلف. وحمل بعض أهل العلم هذا الفعل من الرجل على أنه حلف على شيء يظنه وإن كان الواقع خلافه، لأن بعض الناس قد يظن أمرا ويحلف عليه بحسب ما يغلب على ظنه، لكن هو في الواقع مخالف لليه، مخالف لما حلف عليه. فلما كانت يمينه على أغلب أو بغالب ما حلف عفى الله عنه، لما كانت يمينه على غالب ظنه عفى الله عنه لما مجده بهذه اللفظة حيث قال: والذي لا إله إلا هو. لكن من يحلف اليمين وهو يعلم أنه كاذب، وهذه مسألة لا يختلج نفسه أو تختلج نفسه فيها، فإنه يستوجب ما مر في الحديث السابق، وهو أن الله لا يقبل منه وأنه ليس فيها كفارة. فيحمل هذا الحديث على من حلف وهو يظن ويغلب على ظنه شيء والواقع على خلافه، ويحمل الآخر على من حلف وهو يغلب على ظنه أو لا يغلب على ظنه بل هو قاطع بكذبه، فإنه يستوجب النار. ولهذا ذكر العلماء أن بين الحديثين وجه من التعارض، وحاولوا أن يجمعوا بينهما قالوا الحديث الأول محمول على العموم أن كل من حلف على يمين وهو كذاب يستوجب العقوبة، وحملوا الحديث الثاني على أن من حلف على يمين يغلب على ظنه أنها كذا والواقع خلاف ذلك، فهذا الذي لا يؤثمه الله جل وعلا، وهذا الذي يعني يعفو الله عما أقسم به لأنه بناه على غلبة ظنه. ثم قال قال فنزل جبريل عليه السلام قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فوقعت اليمين على أحدهما، يعني لما تنازع طلب من صاحب الدعوة البينة كما جاء في الحديث البينة على المدعي واليمين على من إيه؟ على من أنكر، فلما لم تكن عنده البينة توجهت اليمين إلى المنكر فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء. قال فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كاذب إن له عنده حقا. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه حقه، لأنه تبين أنه لم يصدق في يمينه، حيث إن الله أنزل عدم صدقه من فوق سبع سماوات، وأمره أن يكفر عن يمينه. لماذا؟ لأنه تبين أنه عندما حلف كان يغلب على ظنه أنه صادق، لذلك كانت يمينه منعقدة، لكن لو غلب أو لو تبين أنه عندما حلف تعمد الكذب فهنا نقول لا يمين لا كفارة في يمينه، بل هو يستوجب العقوبة، والعقوبة التي يستوجبها هي أن يغمسه الله في النار. فقال إنه كاذب إن له عنده حقا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه حقا. وكفارة يمينه قال معرفته أنه لا إله إلا الله، أو شهادته أنه لا إله إلا الله، هذه أسقطت عنه الكفارة لأن ما تبين أنه إنما حلف ويغلب على يمينه هذا الذي حلف. قال رواهن أحمد أيها الحديث حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، أو رواهن أي الأحاديث الثلاثة أحمد حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس. قال ولي أبي داود الثالث، أي إن أبا داود صاحب السنن إنما أخرج حديث ابن عباس وحده. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي في قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني اليمين التي تجري على لسانه دون أن يقصد ودون أن يعزم على إيقاعها، كأن يعزم أو يعزم إنسان آخر على أن يأكل أو على أن يشرب أو على أن يقيم أو على أن يمشي وغير ذلك من أو على أن يقبل شيئا، فهذه أيمان قد تحلف لكنه لا يراد بها ولا يقصد بها اليمين، ولذلك يسميها أهل العلم باللغو، من الفعل أو من المصدر اللغى من مصدر الفعل لغى يلغو لغا، واللغى أصله صوت العصافير، الصوت الذي تحدثه العصافير يسمى باللغى، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأيمان بمثابة اللغى لأنها لا يترتب عليها شيء ولا ينبني عليها حكم، فدل هذا الحديث على أن الأيمان التي تجري على اللسان دون أن يقصدها صاحبها تعتبر من أيمان اللغو. وهذا التفسير هو الذي فسرت به عائشة رضي الله تعالى عنها، وكما يقول أهل العلم إن أصح التفاسير هو تفسير الراوي، هو تفسير الراوي، وإن كان بعض أهل العلم ألحق باليمين اللغو أنواعا من الأيمان، قالوا كأن يحلف وهو غضبان فيعدونه من اللغو، ومنهم من قال أن يحلف على شيء يظنه كذا ويتبين خلافه فيعدونه من اللغو، وقال بعضهم إن يمين اللغو أن يحلف على أن يرتكب معصية، يحلف على أن يرتكب معصية فينبه فلا يفعل ذلك فيعدونه من أيمان اللغو. وذكر أهل العلم كما أشار الإمام الشوكاني إلى أن الأنواع التي وصفت بها أيمان اللغو نحو 8 أنواع، لكن قال هذه الأنواع 8 منها ما لا يسلم بأنه يمين لغو، ومنها ما يسلم، والعبرة في ذلك إنما هو المقياس الشرعي، ولذلك بعض هذه الأيمان قد تكون أيمانا ملزمة وتجب فيها الكفارة إذا أراد عدم تنفيذها. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قائلا، قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني الأول كما أشار الإمام أحمد أخرجه، قال وأخرجه أبو الشيخ في كتابه العظمة، قال ويشهد له ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، من حديث ابن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال فذكر الحديث، وفيه يعني أن من الكبائر التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم واليمين الغموس، وفيه أي وفي هذا الحديث قلت والقائل هو الأعرابي وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. قال وحديث ابن عباس يعني الثالث أخرجه أيضا النسائي وفي إسناده عطاء بن السائب وقد تكلم فيه غير واحد، يعني كأنه مطعون فيه، فالحديث فيه ضعف. قال وأخرج له البخاري حديثا مقرونا يعني في عطاء بن السائب، فكأن بعض أهل العلم قبله، لكن كون الإمام البخاري يقرن بينه وبين غيره يشعر بأنه يغلب جانب التجريح على جانب التوثيق. قوله ليس لهن كفارة أي لا يمحو الإثم الحاصل بسببهن شيء من الطاعات، وهذه الخمس الشرك. قال أما الشرك بالله فلقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما قتل النفس يعني التي حرم الله يقول فعلى الخلاف في قبول توبة التائب منه، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من قتل شخصا متعمدا لا تقبل له توبة، واستدل بظاهر قوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. لكن الجمهور على أن من قتل نفسا متعمدا فإنه متى تاب إلى الله تعالى يقبل الله منه التوبة، لأن الله يقبل التوبة من الإنسان ما لم يغرغر، ولأن الإنسان لو كفر بالله ثم تاب يقبل الله توبته، ولأن قاتل النفس يكفر قتله بالقصاص، لأن من قتل نفسا وجب عليه القصاص، فمتى قص منه زال أثر قتله أخاه وأصبح القتل مكفرا له. فمن هنا ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن القتال أو القتل العمد لا يكفر ولا يزيل الإثم، هذا أمر ليس على إطلاقه، وإنما يراد به من قتل شخصا ولم يقم عليه الحد ولم يتب إلى الله إلى أن مات، فهذا هو الذي لا تقبل توبته. قال: وقد تقدم الكلام فيه، يعني في مسألة قبول التوبة. قال: والمراد ببهت المؤمن أن يغتابه بما ليس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة بذلك، فسر البهت بذلك. قال: واليمين الصابرة التي ألزم بها أو التي ألزم بها وصبر عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم. قال: والظاهر أن هذه الأمور لا كفارة لها إلا التوبة منها، ولا توبة في مثل القتل إلا بتسليم النفس للقود، والمراد بالقود يعني القصاص. قوله وكفارة يمينه، قال: هذا يعارض حديث أبي هريرة، لأنه قد نفى الكفارة عن الخمس التي من جملتها اليمين الفاجرة في اقتطاع حق، وهذا أثبت له كفارة وهي التكلم بكلمة الشهادة ومعرفة لها، ويجمع بينهما بأن النفي عام والإثبات خاص، يعني أن من حلف على يمين كذب لا كفارة فيها، لكن لو حلف على يمين يغلب على ظنه أنها واقعة والأصل خلاف ذلك، وقرن يمينه بقوله والذي لا إله إلا هو، فإن هذه العبارة التي قرن بها يمينه تخفف عنه وطأة العقوبة في كفارة الحلف الكاذب.